إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. كان من المفترض أن نتحدث اليوم كما وعدنا في الجمعة السابقة حول سورة الهمزة، إلا أنه دبر الجمعة التي مضت التي تكلمت فيها تحت عنوان وماذا بعد رمضان. ختمت حديثي في الجمعة السابقة عن الذي ينسلخ من آيات الله عز وجل، وذكرت المثل الذي ضربه الله عز وجل في الأعراف حينما قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ثم ذكرت أن الله شرب الكلب بعد أن ضرب في الأعراف أسوأ الأمثال في القرآن الكريم، ضرب بالكلب شرفه في الكهف فذكر صحبته لأهل الإيمان الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى. إلى هنا انقطع الكلام عند بعض السامعين وظن أني أشبه الإنسان بالكلب، رغم أن الذي سمع مني هذا الجزء في الجمعة التي مضت نام بعد انتهاء هذه الكلمات، رغم أن الجمعة لم تطل ما جاوزت النصف ساعة تقريبا، إلا أنه نام فيها فقال: كيف تشبه الإنسان بالكلب؟ قلت: أين استيقظت ومتى استيقظت؟ لو كنت مستيقظا وسمعت باقي الكلام لعلمت قولي الذي ذكرته بأن الله شرف الحيوان لما جاور الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى. فأنت يا إنسان مكرم ابتداء عن الحيوان، فإذا جاورت كتاب الله عز وجل ستزيد في التشريف والتكريم والقدر والعلو. ولم أكن مشبها للإنسان بالكلب، ولكن هذا من باب ياكع واسمع يا جارة الذي ذكره القرآن الكريم بقوله: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، شرف لمجرد مجاورة الصالحين. فأنت يا إنسان مكرم ابتداء عن الحيوان، فإذا جاورت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ستزيد في التشريف والتكريم، وهذا هو مناط الكلام. فقلت أتحدث اليوم عن كيف يحقق الإنسان العبودية، كيف تكون عبدا لله عز وجل. لأني لما استطردت معه في الكلام قلت أن هذه ليست عبودية لله عز وجل بما ذكره هو، لأن الذي ذكره على سبيل الأمثلة أن الإنسان يأتي من أوامر الله عز وجل ما يستطيع فعلها، أن ينتقي من الأوامر التي تأتي على هواه فيأتيها، هذا هو التعبير الأصح. ولم يكن التعبير الأصح هو تعبير الاستطاعة، لأن هناك أمور أكبر من ذلك ولم تكن في استطاعة الإنسان يفعلها، وعندما يسمع أمر من الله عز وجل يقول هذا ليس في استطاعتي، وأن الله لا يكلف النفس إلا ما أتاها وإلا وسعها. والفلسفة في القرآن الكريم تظهر، لكن هذه الفلسفة لا تظهر في أمور أخرى، فكيف تحقق أنك تكون عبدا لله عز وجل؟ هل بالانتقاء؟ هل بالاختصار؟ غضب البعض لما قلت من سنوات أنه سيظهر علينا ما يسمى بالمصحف المختصر، نختصر فيه آيات معينة التي تأتي على هوانا فنفعلها ونأتمر بها، أما الآيات التي لا تكون على هوانا نبتعد عنها وكأنها لم تنزل تماما. بل هو من السفسطة أنه يحتج علي بقوله أنت قلت أن لو نزلت آية من كتاب الله عز وجل لكفتنا. قلت ليس أنا، ولكن هذا قول الشافعي رحمه الله لما سمع العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال لو لم تنزل إلا هي لكفت الناس. لكن أنت فعلت الآية التي سمعتها؟ ما الصلة بينك وبين هذه الآية؟ في العصر مثلا الذي ضربنا به المثل إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل أنت من المستثنون من الخسران الذي ورد وأقسم الله عز وجل به؟ هل أنت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ آية واحدة، صورة واحدة. كنا آنذاك نتكلم عما يسمى بالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، لو تتذكروا هذا الكلام. فلو الإنسان طبق صورة واحدة من قصار الصور فلح، لكن هذه الصورة على قصر آياتها وقلة عدد كلماتها، إلا أنها حوت القرآن كله 6666 آية بأوامرها ونواهيها وقصصها وأخبارها وزواجرها وما ورد فيها من ناسخ ومنسوخ ومتشابه، لأنها كما قال الشافعي لو لم ينزل من القرآن إلا هي لكفت الناس. القضية كيف تكون عبدا لله عز وجل؟ هل تمن على الله عز وجل أنك أسلمت؟ هل تمن على الله عز وجل أنك خرجت مسلم؟ كلنا نعلم أن الله لما أراد أن يشرف ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه عبد، الحمد لله الذي أنزل على عبده. حتى نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما سمع هذه في الكهف وسمع صدر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، كان يقوم الليل كما تقول عائشة في الصحيحين حتى تتفصد قدماه دما، أنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال ألا أكون عبدا شكورا؟ كيف تكون عبدا لله عز وجل؟ بانتقائك لأوامر معينة، بانتقائك لأوامر تستطيع فعلها على حسب قولك، بانتقائك لأمور معينة، بانتقائك لبعض الأمور التي تظن أن غيرها لن تسأل عنها. الذي يسمع أن الله أمره بالصلاة، أو التي تسمع أن الله أمرها بالصلاة، باقي الأوامر الأخرى أين هي؟ لما ضربت المثل آنذاك قلت تأتي ابنتي على غير حجاب شرعي وتصلي، فالذي أمرك بالصلاة أمرك بالحجاب، فلماذا انتقيت الحجاب وتركت هذه الفعلة وأتمرت بالصلاة؟ أليس الآمر واحد وهو الله عز وجل؟ أم هو الذي ترك لك من المساحة أن تختاري بين هذا وذاك، بين أمر وآخر؟ هذا الذي نفعله. فلا تغضب لما تسمع مني قول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يقول علي عند الترمذي وغيره كتاب الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس من ترك حرفا واحدا منه فقد كفر. كم من الأحرف والكلمات والآيات والصور نسمعها وننسلخ منها، وننسلخ منها التعبير القرآني، كأن الإنسان ما سمع الآية من قبل وما ذكر بأمر فيها ولا نهي تماما. يسمع الحرام ويفعله، ويسمع الحلال ويبعد عنه، ويسمع العبودية ويظن أنه عبد لله سبحانه وتعالى. وفعل كما كان يفعل قيس بن الملوح، ذاك الرجل الذي سمي بزعيم العشاق، الذي كان يعشق ليلى معشوقته ومحبوبته، وكان دائما يطوف ببيتها ويقول نحن نطوف بجدار بيت ليلى لا حبا في الجدار ولكن حبا في ليلى، والكل يدعي وسطا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك تماما. مسلمين مصلين صائمين كما كنا في رمضان، قارئين للقرآن، أين نحن مما قرأنا ومما سمعنا في صلاتنا ومما ومما ومما؟ هل أنت فعلت مع كتاب الله عز وجل كما كان الصحابة تفعل؟ أم أن لما نناظر بين أفعال هؤلاء وأفعال صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه، قلت أن عمر بن الخطاب الذي نزل القرآن في 6 مرات يؤيد رأيه عن رأي النبي والصديق رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا، يحفظ البقرة في 10 سنوات، أقلة من عمر؟ أصغر عقل من عمر؟ لكن عمر كان يقول ماذا؟ تنزل علينا الآيات فنأتي على 10 منها نفهمها ونعلم ما فيها ونطبقها، بعد أن فهم وعلم طبق ثم نحفظها. وإذا جلسنا الآن مع البقرة 10 آيات كعمر نحفظها في أقل من هلال، في أقل من شهر، هل نحن أكبر من عمر؟ أم عمر أصغر منا؟ أم أن الفهم اختلف، القضية اختلفت؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي كما قال امرؤ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هكذا كانوا يتذكرون السابق، لأن العبادة التي كانوا هم عليها ليشرفوا بأن الله رضي عنهم ورضوا عن ربهم، بأنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس لأنهم كانوا عبادا لله حقا. فهل أنت فعلت كما فعلهم أم أنك انتقيت؟ بل لم تنتقي وحسب، انتقيت ومننت على الله عز وجل أنك صاحب إسلام بل وصاحب إيمان، بل وادعيت أنك ستكون مع الصديق على حوض النبي صلوات الله وسلامه بهذه القلة من الأعمال التي تفعلها، تنتقي من الآيات. الحمد لله، ما استطعنا فعله فعلناه. هل هذا دين؟ ما سمي الدين دينا إلا لعلاقة بينك وبين ربك، تفرض عليك هذه العلاقة أمور، إن فعلتها سميت واجبات عليك أديتها، لك بهذا الفعل عند الله حقوق، كما علم النبي معاذ لما كان رديفه في حديث مسلم على دبته، فسأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعلمني شيئا؟ فقال النبي لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد يا معاذ؟ والسؤال الثاني أتدري ما حق العباد على الله؟ سؤالان جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما كل ما يسمى دين، كل ما يسمى واجبات وحقوق تماما. حق الله عليك أن تؤدي واجباته، أن تعبدوه لا تشرك به شيئا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحقك أنت على الله أن يدخلك الجنة تماما. فلا تؤدي وتمنع وتدعي أنك أديت على كامل وجه وتلوم ربك بعد ذلك أنه هو الذي كتب لك ذلك، وتقبل منه ملامة منك له أنه لم يدخلك الجنة. لماذا؟ هل لأنك على صواب أم لأنك لم تقف على طريقك صحيح؟ لما تقف في صلاتك وتطلب من الله عز وجل الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، حدد الله عز وجل هذا الصراط، وما تركك تحدد بهواك هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم على من؟ هل أنعم على من ينتقي جزء من دين الله عز وجل ويترك الجزء الآخر؟ انظر للتعبير القرآني في المثل الذي ضرب في الكلب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، سمع القرآن، سمع هذا. والمفسرون بالإجماع يقولون تدخل السنة في القرآن، لأن السنة فيها من الأحكام ما لم ترد في كتاب الله عز وجل، كتحريم كل ذي ناب وذي مخلب وتحريم الحمر الأهلية، لم يرد هذه المحرمات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن وردت في السنة، فتدخل في القرآن أحكاما وتطبيقا تماما، تدخل من ضمن آياته لأنها من قبل الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولهذا أمر الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن أمره ونهيه يكون من لدن الله عز وجل تماما. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لأننا ظلمنا الشيطان، ظلمنا هذا الذي يسمى إبليس. كل شيء نقول إبليس فعل، إبليس فعل، لكن لو نظرنا إلى وظيفة القرين أحد الأبالسة الموجودة معنا لكل ابن آدم كما في حديث مسلم، قرين من الجن كافر إلا قرين قد أعاننا الله عليه وأسلم، ما وظيفة هذا القرين؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان. أنا وأنت نبعد أولا، لأننا لو على الطريق صحيح كما ذكر الله عز وجل ويرضى وكما بين نبينا ويرضى ما قرب منا هذا القرين. لكن القرين لما يراك بعيد عن هذا الطريق نقيد له شيطانا فهو له قرين، يقوي عندك هذا البعد حتى لا تتكئ على شماعة لا وجود لها أصلا، هو الذي أضلني، هو الذي كذا، هو الذي كذا، هو الذي كذا. أنت الذي فتحت الباب فدخل إلى بيتك، لكن لو أغلقت عليه الباب بعبودية حقة لله عز وجل في تطبيق أوامره والبعد عن نواهيه ما قرب منك الشيطان، ما جاءك أصلا هذا الإبليس تماما. وما كان لقرينك عليك فعل، وما كان لقرينك عليك يد، لكن أنت الذي أدخلته وضايفته وأجزته في البيت. ذكرت مثالا هنا في هذا المنبر وقلت لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم الآن وبعث من قبره الآن هل سيجد في بيتك له نصيب؟ هل بيتك فيه نصيب من سنته؟ لما قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله، لا كمذهب الصوفية الذين يقولون الله لما يسمعون مثل هذه الآيات ويترقصون يمينا ويسارا وهم أبعد ما يكون عن سنته، يقول المفسرون بالإجماع أي وأن فيكم سنة رسول الله، ماذا فعلتم فيها؟ وأخاطب هذا الشخص بالذات لأنه يسمعني الآن وأمامي، ماذا فعلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه السنة التي إذا سئلت عنها يوم القيامة كما في مسند أحمد يتساقط لحم المرء حياء مني يوم القيامة عندما أسأله ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها؟ فإذا سألك رب العالمين عن فروضه بماذا ستجيب؟ هل سيكون الأمر كسنة النبي؟ هذه سنة التي ربما تلوك في فمك وتستهزئ بها أنها سنة غنية عن التعريف، لا داعي أن نفعلها، إن تركناها فلا وزر علينا، إن وكأنه يزهد في الأجر من كثرة أعماله الصالحة، من كثرة أنه ولي لا ولي بل ملك مقرب لله عز وجل، وهو قد لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة تماما، لأن عبوديته مردودة عليه. لا تكون عبدا لله عز وجل إلا إذا أقر سيدك بأنك عبدا له، لأننا في تجارة العبيد لا يرضى السيد أن يتخذ عبدا إلا إذا اتخذه عبدا حقيقيا فيدفع فيه الأموال، فما بالكم الله سبحانه وتعالى؟ هل تمن عليه أنك عبدا له أم أنك تحقق العبودية بحق؟ كانت عائشة تقول على النبي كان قرآنا يمشي على الأرض، قرآن أوراق مكتوب فيها بالحبر، أم أنه في معاملاته في عباداته في طريقة تعامله مع الناس في طريقة تعامله مع ربه في طريقة تعامله مع أهل بيته في طريقة تعامله في تحدث بما شئ كان قرآنا يمشي على الأرض. إن هذه الآيات التي تستعذب سماعها وقد تحفظ منها سماها الله عز وجل قولا ثقيلا، ثقيلا في أحكامها، ثقيلا في تطبيقها على الإنسان، لأن الله فرض على لسان نبيه أن يقول حفة الجنة بالمكاره، أي الذي تكرهه النفس والجبلة لا ترضى به، وحفة النار بالشهوات، لأن النفس تستهوي أمورا معينة، شهوة معينة، أمرا معين، فلتعلم أنها زائلة. أما هذه التي ستكون مجالك إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدائمة، لأن ما أنت فيه من شهوات، اسمع قول نبيك أنا والدنيا بما فيها، أنا والدنيا كراكب استظل بذل شجرة ثم تركها وذهب. فلا تمن على ربك أنك عابد، أنك صمت، أنك قمت، هذه الأفعال لك أنت لتثقل ميزانك لتستديم عليها. مر علينا نصف هلال بعد انتهاء رمضان، ماذا فعلت؟ كم مرة فتحت مصحفك الذي في البيت؟ كم مرة صليت سنن كما كنت تصلي التراويح في رمضان؟ كم مرة صمت؟ مر عليك اثنين وخميس، مر عليك ثلاثة أيام قمرية، مرت عليك ست أيام وما زال المجال متسع فيها في شوال. ماذا وماذا وماذا؟ هذه الأسئلة لا بد أن تسألها لنفسك كما قلت المرة السابقة من باب قول عمر: زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لا تزن عملك بجانب الله عز وجل، ولا تحاسب ربك على عمل فعلته لك أنت حتى ترتقي به أنت، وتأتي وتمن على الله عز وجل أنك صائم، أنك قائم، أنك قارئ القرآن، هذه لك وليست لله سبحانه وتعالى. لكن للأسف لم تدم معك هذه الأفعال. تذكر قول أبا موسى الأشعري: فلتعلم أن قبول العمل الصالح دليله الدوام عليه، الدوام عليه، لا تكون منقطع لرمضان فقط. ولما نقول لك أنت عابد لرمضان تغضب، تغضب ويكفهر وجهك، لكن أعمالك كلها عبادة لرمضان، ورب رمضان غائب غير موجود تماما. وإلا فرب رمضان هو رب شوال، هو رب ذو القعدة، هو رب ذو الحجة، هو رب الاثنى عشر شهرا الذي وردت في كتابه وحددها لنا. لكن أين أنت من هذا؟ هذا هو السؤال، ما صلتك بهذا؟ وتذكر، هل لو دخل نبينا بيتك الآن سيجد له نصيب؟ والسؤال بطريقة أخرى: لو دخل ابن لك متسنن ويصنع سنة معينة البيت، ماذا ستفعل؟ بماذا ستجيب إليه؟ ولو دخلت ابنتك ذات مرة إلى البيت محجبة حجابا شرعيا لا حجابا شارعيا، والفارق بين الاثنين كبير تماما. الحجاب الشرعي يختلف عن حجاب الشارعي، حجاب الشارع يختلف عن حجاب الشارع الذي حضنا عليه وعلمنا إياه. فلو دخلت بحجاب شرعي ماذا ستقول؟ كيف سيكون موقفك آنذاك؟ هل ستكون محبا لمن أمرك بهذا؟ وأنت رب البيت، وأنت تسمع: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. لما يقابلك ربك ويقول لك: قال نبيك لك هذا السطر، ماذا فعلت فيه؟ بماذا ستجيب؟ وتأتي بعد ذلك بصفاقة تامة وتمن على ربك أنك كنت صائما وكنت كذا وكنت كذا. ألا تستحي من كنت؟ ألا تستحي من ذكر كنت؟ الأولى أن تقول: ما زلت ولن أزال إلى قيام الساعة على هذا، وأسأل الله التوفيق في هذا، حتى نكون عبادا لله عز وجل كما ينبغي لله سبحانه وتعالى. إلا من أتى الله بقلب سليم. وقالوا: سلامة القلب لا تكون إلا بكتاب الله وسنة رسوله. أما أن نجلس مع جملة استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، ليست كل القلوب تستفتى. فإذا استفتي سكير في حكم خمر، ماذا تظن أنه سيجيب؟ حلال حلال حلال، لأن الأمر يأتي على هواه. فهذا لا يسأل إلا فيما هو شر بلية تزيد من طمته التي فيه. فليتذكر الإنسان أن العبودية يذكرها رب العزة عز وجل للعبد، لا يطلقها العبد على نفسه. افعل ما شئت، لكن تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه الصديق رضي الله عنه، واسمع الصديق الذي قال فيه كما في مسند أحمد: لو وزن إيمان الأمة في كفة ووزن إيمان الصديق في كفة لرجحت بهن كفة الصديق الأمة من بعثته إلى قيام الساعة. ومع ذلك يقول للصديق محذرا له: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فإنه يتسلل إلى قلب المؤمن كما تتسلل النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الأسود. والشرك الخفي قال الرياء، والرياء من الأفعال التي تقريبا أظن أنها أصبحت دين الآن، أصبح الله كأنه آمرا بها، والكل يرائي الكل. هذا يصلي ليقال له أنه مصلي، يصوم ليقال له أنه صائم، يفعل الطاعات ليقال له كذا وكذا وكذا. أتواصوا به، هذه أمور مقررة بيننا الآن، ولن ينجو منها إلا قليل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. لكن هذا يحذر منه الصديق. فلو حذرك نبيك أنت بماذا سيحذرك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. إذا وقف الإنسان مع آخر سورة نزلت في كتاب الله عز وجل ليعلم أن الله عز وجل وضح فيها مثالا لكل من يدعي أنه كان يفعل من الطاعات ما كان يفعل، حينما يشترط الله عز وجل لنبيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة مدنية، رغم أن السورة فيها بشرى، ولذلك عرف القرآن المدني دائما بلين طباعته ولين كلماته بخلاف القرآن المكي كالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها، قل يا أيها الكافرون، والتي بعدها تبت يد أبي ذهب وتب، ليبين أن سورة مدنية بطبع لين بين مكيتين جاءت لتقول لقارئ هذه الصفحة الموجودة في مصاحفكم الآن أن هذه السورة كانت بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لا التي قبلها ولا التي بعدها تماما. فذكر الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فإن كانوا من الكافرون فلن يضرك كفرهم شيئا، وإن كان من أنسابك لا يضرك من عملهم شيئا. فجاء بأقرب الأقربين إليه الذي آواه بعد وفاة والده، الذي لما بشر به أعتق الجارية التي بشرته به، الذي احمر وجهه فرحا لما علم أن آمنة ولدت ذكرى فسمي بأي لهب كناية عن حمرة وجهه من فرحه بمحمد. لما عاداه، لما قال تبا لك أجعلت الآلهة إلها واحدا إن هذا إلا اختلاق، ما علمنا بهذا في الملة الآخرة، أنزل الله عز وجل في التو واللحظة وهو على الصفا، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصفى نارا ذات لهب، ليوضح أنه مهما على كعبه عندك هو عند الله لا يزن حتى الجناح بعوضة تماما. ومع ذلك يا محمد إذا رأيت كل هذا فسبح، محمد يسبح، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لمن يسبح ويستغفر؟ لأن الله يتوب عليك. إذا اشترط عليك ربك فماذا سيقول لك في شرطه أنت؟ ماذا سيقول لك في شرطك إذا جئت الآن وجبريل نزل الآن وجاء بمثل هذه الصورة لك؟ سيقول لك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا سيقولها لك؟ لكن المفسرون يقولون قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وهي للناس عامة، ليعلم أن إن كان هذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مأمور بالتسبيح، مأمور بالاستغفار على طول الدوام حتى عند دنو أجله. لما سمع الصديق هذه الآية بكى ثم فرح، وبكت فاطمة والناس من حولهم يقولون وما يكون، فقال خيارني ربي بين الجوار إلى الرفيق الأعلى أو البقاء في الأرض، فاخترت الجوار إلى بقاء الله عز وجل، وكانت خاصية له إنباء من الله عز وجل لنبيه بموعد موته ودنو أجله. ومع ذلك كانت البشرى لنا إن كان هو يسبح ويستغفر لأن الله يتوب عليه، فمن باب أولى نحن نعمل، نداوم على التسبيح، نداوم على الاستغفار، فسبح على أمر، فاستغفر بأمر، لأن الله تواب لمن يسبح ولمن يستغفر. أما الذي يسبح في شهر ويستغفر فيه ويصلي فيه ويصوم فيه ويظن أن هذا الشهر سيغفر له باقي 11 شهرا، فلا أدري ما الحكم الذي سيحكم عليه به. تماما، بل ويظن بذلك أنه مانا على الله عز وجل بهذا، مانا بأفعاله التي ما كانت إلا له لتثقل هذه الأفعال الميزان يوم القيامة. كان إن كان عاقلا لابد عليه أن يداوم عليها، إن علم في هذا الشهر أن هذه الأفعال تثقل الموازين لابد أن يداوم عليها ويكون له صلة، بدل أن كان يهرول من أوائل الناس في الصف الأول وامتلأ صلاة الفجر كصلاة العشاء تماما في مساجدنا، الآن حتى في العشاء ما امتلأت. في العشاء لم نجد صف أو اثنين على الأغلب على الأكثر، ورجعت العادة القديمة أن كبار السن هم فقط الذين يصلون الفجر، ولا نكاد نجد أصغر من 40 تقريبا معنا واحد أو اثنين الذين كانوا في الصفوف الأولى في رمضان. أين هم الآن؟ لا أقول في الفجر ولكن أقول في العشاء، أين هم الآن؟ أسئلة لا بد لكل واحد منا أن يسألها، إما لنفسه أو لأولاده، لأنه سيسأل عنه يوم القيامة، سيسأل عنه يوم القيامة، لما فرطت، لما لم تذكر، لما لم تفعل، لما لما لما. جاوب مع نفسك الآن لتحضر إجابة لربك غدا، أو سارع، لأن الله سبحانه وتعالى لن يبعث لك ملك الموت ولا رسله لينبؤوك بموعد موتك. ربما تنام ولا تستيقظ، أو تتنفس ولا يخرج النفس تماما، فاعلم أنه قريب منك كقرب الدم الذي يسير في عروقك، فمن لحظة وانتباهتها قد تفارق هذه الحياة. ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ إن كان عندك حجة بهذا الفعل الذي فعلته في رمضان قف أمام ربك وحاج ربك فيه، أما الحجة القوية أن تكون إلى الآن بل إلى قيام الساعة قائما على هذه الأفعال، فلا تفصل بين هذا وذاك، اخرج من دائرة عبادة رمضان وادخل في دائرة عبادة رب رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا وللإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.